أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه ألا أداة عرض استفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه للتنبيه والمخاطبة إلى أمر ذي شأن. ولهذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب العقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثاني عقوق الوالدين، يعني قطع برهما، والوالدان هما الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبر بهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما إلا فيما فيه عليه ضرر أو معصية لله عز وجل فإنه لا يلزم. قال: وكان متكئا فجلس، تعظيما لما سيقول. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وإنما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها، فأرى الناس أن أمرها عظيم. كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ، ثم جلس اهتماما بالأمر. ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها. قال: حتى قلنا ليته سكت. وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، لأنه يتضمن كما قلت ظلم نفسه وظلم من شهد له. والله الموفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم لعن معين من آدميين أو دابة. اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا قلت اللهم لعن فلانا فإنك تعني أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله. ولهذا كان لعن معين من كبائر الذنوب، يعني لا يجوز أن تلعن إنسان بعينه فتقول اللهم لعن فلانا أو تقول لعنة الله عليك أو ما أشبه ذلك، حتى لو كان كافرا وهو حي فإنه لا يجوز أن تلعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا يعينهم، قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ومن الناس من تأخذه الغيرة فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرا، وهذا لا يجوز، لأنك لا تدري، فلعل الله تعالى أن يهديه. وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين وللإسلام هداه الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين. ونضرب لهذا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل الثاني بعد أبي بكر في هذه الأمة، كان من ألد أعداء الإسلام، ففتح الله عليه فأسلم. خالد بن الوليد كان يقاتل المسلمين في أحد، وهو من جملة من كر عليهم وداهمهم، عكرمة بن أبي جهل وغيرهم من كبار الصحابة الذين كانوا من أول من ألد أعداء المسلمين، فهداهم الله عز وجل. ولهذا قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه من الكفار فلا بأس أن نلعنه، لأنه ميؤوس من هدايته والعياذ بالله حيث مات على الكفر. ولكن ما الذي نستفيده من لعنه؟ ربما يدخل هذا أعني لعنه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدروا. ونحن نقول لهذا الرجل الذي يلعن الكافر الذي مات على الكفر، نقول إن لعنتك إياه لا فائدة منها في الواقع، لأنه قد استحق الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فليس من أهل رحمة الله أبدا، بل هو من أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك أيضا البهائم، لا يجوز أن تلعن البهيمة، البعير، حمار، فقرة، شاة، لا يجوز أن تلعنها. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث ما يبين حكم ذلك. افتح الحديث. ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدا فهو كما قال. مثال ذلك: إذا قال الإنسان هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا وكان الأمر على خلاف ما يقول فإنه كما قال، يعني أنه يهودي أو نصراني، نسأل الله العافية. مثال هذا: أخبرنا رجل جاء إلينا وقال إنه قدم فلان أمس، قلنا ما هو صحيح؟ قال: هو يهودي إن كان ما قدم. فتبين أنه لم يقدم، والرجل قال هو يهودي متعمدا، فيقول فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كما قال، كما قال عن نفسه، أي أنه يصير يهوديا أو نصرانيا. وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا من كبائر الذنوب. فإن كان غير كاذب بأن كان صادقا فإنه ليس لا يلحقه هذا الوعيد، لكننا نقول له: إذا كنت حالفا فاحلف بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمد، يعني يظن أن الأمر كذلك وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف على شيء بالله، إذا حلف بالله على شيء معتقدا أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه. مثال ذلك: لو قال فلان سيقدم غدا متأكد، يقول إني متأكد والله لا يقدمن غدا، قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم، فلا كفارة عليه، لأنه حلف على ظنه وغير متعمد. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه، مع أن هذا الرجل لم يأتي على كل البيوت يفتش فيها، لكن حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإن شاء الله فقدت الكلام على الحديث.
صحبي أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيات الرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث زيد أبي زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو أن من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. والثاني أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم. رجل أكل سما ليموت فمات، فإنه يحسى هذا السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك، فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم. قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في جهنم. قتل نفسه برصاص فإنه يعذب بها في جهنم. قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم. ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون، يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه، ثم يذهب إلى فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يموت. هذا يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين، ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم بما قتلوا به أنفسهم، وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا فعلا محرما. والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله تعالى بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه. والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لكننا نقول: هؤلاء الذين نسمع عنهم أنهم يفعلون ذلك نرجو أن لا يعذبوا، لأنهم جاهلون متأولون، لكنه ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا ما لم يأذن به الله بل ما نهى الله عنه. فإن قال قائل: أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من الروم وغير الروم؟ قلنا: بلى، لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ ليس بقتل. صحيح أنهم على خطر، لكن فيه احتمال النجاة، ولهذا ينجون، يدخلون صف الروم ويقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش. وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة في وقعة اليمامة، فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب وجدوا الباب مغلقا ولم يتمكنوا من دخوله. وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعا، أخو أنس بن مالك كان شجاعا، فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، ففعلوا، ألقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب حتى يدخلوا على مسيلمة في حصنه، وفعلا فتح لهم الباب ونجا. فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال. ولكن نقول نرجو من الله عز وجل أن لا يؤاخذهم بما صنعوا، لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية. فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب فيه في نار جهنم. واعلم أنه قد ورد في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فذكر التأبيد، فهل يعني ذلك أنه كافر لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار؟ الجواب لا، ليس بكافر، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له في المغفرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، فقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، ولكنه لم يصلي عليه وقال صلوا عليه، فصلوا عليه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا، ليس بكافر، وحينئذ لا يستحق الخلود المؤبد. فما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد إن كانت اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل، وإلا فليس بكافر. الجملة الثالثة أن لعن المؤمن كقتله، يعني إذا قلت للمؤمن لعنك الله فكأنما قتلته، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن طرد وأبعد عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا، فإن ذاك المطرود المبعد عن رحمة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من حياة الدنيا. واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل، وأن من لعن مؤمنا فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلا لها فقد استحقها، وإن لم يكن أهلا لها لعن رجعت إلى قائلها والعياذ بالله، فصار هو الملعون المطرود عن رحمة الله. والله موفق. نعم أي الإقرار عن الطعام حتى يموت هذا من قتل النفس. نعم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول حديث أبي زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وبقي فيه جملة تركناها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. يعني الإنسان ليس عليه نذر فيما لا يملك، فلو نذر قال لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان، فهذا له ولا ينعقد النذر، لأن مال فلان ليس ملكا له. وليعلم أن النذر مكروه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس يكون عنده المريض أو يضيع له المال، فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر أو يفعل شيئا من الطاعة، ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل العلماء، يريد أن يتخلص مما نذر، وربما يكسل ويترك ما نذر، وهذا خطر، خطر عظيم. إذا نذرت لله تعالى شيئا على شيء يحققه الله لك ثم تحقق فلم توفي، فإن هذا خطر عظيم. يفيده قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا فلم يتصدق، وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني ألقى الله في قلوبهم النفاق إلى الموت والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو في غنى عنه وما هو في سعة منه. وإذا أردت أن يشفي الله مريضا أو يرد مالك فسأل الله: اللهم اشف مريضي، اللهم رد علي مالي. ليس هناك طريق، يعني إذا لم تنسد الطرق إلا بالنذر. وعلى كل حال، قال أهل العلم رحمهم الله: إن النذر أقسام. النذر الأول نذر الطاعة، أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر، فهذا يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وسواء كان معلقا على شرط أو غير معلق. الثاني نذر المعصية، فهذا لا يجوز الوفاء به، مثل أن ينذر إنسان أن لا يكلم فلانا، وفلان من المؤمنين الذين لا يهجرون، لكن صار بينه وبين عداوة، يعني سوء تفاهم، قال: لله علي نذر ما أكلم فلان، أو لله علي نذر ما أزور أخي قريب، أو ما أشبه ذلك. هذه معصية حرام، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن ماذا يكون؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. الثالث ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج، اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، مثل أن يقول: لله علي نذر أن لا أفعل كذا وكذا، يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع، ما أراد النذر لكن أراد معنى اليمين. فهذا يخير بين فعله إن كان فعلا أو تركه إن كان تركا، وبين كفارة اليمين. مثاله أن يقول لله على نذر لا ألبس هذا الثوب، نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت البس وكفر كفارة يمين، وإن شئت فلا تلبس ولا كفارة عليك. القسم الرابع النذر المطلق اللي ما في شيء، قال الإنسان قال لله عليه نذر فقط، فهذا عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، الخير يأتي بدون نذر، والقضاء لا يرد بالنذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكم من أناس الآن يسألون، يقول مثل بعضهم نذرت إن شاء الله مريضي لأصومن شهرين متتابعين، فمن يحدث على هذا؟ إذا شفى الله مريضا لزمه أن يصوم شهرين متتابعين. بعض الناس يقول إذا نذرت إن شفى الله مريضا أن أذبح سبعا من الإبل، أعوذ بالله من المحدث، إن شفى الله مريضا لزمه أن يذبح سبعا من الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. نذر إن رد غائبه فإنه يذبح شاة ما له داعي، لكن لو رد الله غائب وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. فاترك النذر، لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تبني بما نذر. والله أكبر.
ولا يقع لك أن تبني الله الله
اللهم لا مانع لما أعطيت
ولا
أعطيت
ولا يقع لك أن تبني الله
رحيم. الحمد لله ربنا العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونا، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونا، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلانتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم.
الرحمن الرحيم. هذه حديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في التحذير من اللعن، فمنها حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، يعني لا يلعن بعضكم بعضا بلعنة الله، فيقول لصاحبه لعنة الله، ولا بغضبه فيقول غضب الله عليك، ولا بالنار فيقول أدخلك الله النار. كل هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يقال لمن لا يستحقه. وكذلك أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان، وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، فلا يكون طعانا يطعن بالناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بآمالهم، ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة، كل كلمة لعنك الله، قل كذا لعنك الله، ليش قلت كذا، أو يقول لأولادك لعنكم الله، هاتوا هكذا هاتوا هذا، أو ما أشبه ذلك. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش، الفاحش الذي يفحش بكلامه بصراخ أو نحو ذلك، ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره. فالمؤمن مؤمن مسالم، ليس عنده فحش في قول ولا فعل ولا غير ذلك، لأنه مؤمن. وكذلك حديث اللعنة، أن الإنسان إذا لعن شخصا أو شيئا من الأشياء صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونه، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق الأرض دونها أبواب الأرض دونها، ثم تذهب يمينا وشمالا، ثم ترجع إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها فقد استحقها، وإلا رجعت إلى قائلها. وهذا وعيد شديد على من لعن من ليس أهلا للعنة، فإن اللعنة تتجول في السماء والأرض واليمين والشمال، ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا لم يكن الملعون أهلا. ثم ذكر حديث عمران بن حصين، امرأة كانت على بعيد لها فضجرت منها وتعبت وسائلت ولعنتها، قالت لعنت الله، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر أن يؤخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتعرى، يعني البعير، ثم تسرق. قال: فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تترك، وهذا من باب التعزير، تعزير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق اللعن. ولهذا قال: لا تصحبنا دابة ملعونة، لأن هذه المرأة لعنتها، والملعون لا ينبغي أن يكون أن يستعمل، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركها. فيكون هذا تعزيرا للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: ما
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودا، وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب. وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين لما ذكر تحريم لعن معين، وأنه لا يجوز أن تلعن شخصا معينا ولو كان كافرا ما دام حيا، لأنك لا تدري فلعل الله أن يهديه عز وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدا، أو يسلم إن كان كافرا أصليا. ذكر بعد ذلك رحمه الله بابا في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، لأن هناك فرقا بين المعين وبين العام، فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخص شخصا بعينه. ثم استدل بآيات وأحاديث رحمه الله، منها قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وعلى هذا فيجوز أن تقول اللهم لعن الظالمين على سبيل العموم، ما شخص واحد معين فيشمل كل ظالم. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا في النساء، الواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل أو كأنه ثخين يعني منتشر، والمستوصلة التي تطلب من يصل ذلك، من يصل هذا. فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الواصلة والمستوصلة. لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة أخرى، وامرأة معينة تطلب من يصل شعر رأسها، فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة، لا يجوز. مثل أننا نشهد لكل من قتل شهيدا أنه في الجنة كذا عموما، لكن لو قتل إنسان في معركة في جهاد في سبيل الله لا نقول هذا الرجل شهيد بعينه أو نشهد له بالجنة، لأن الشهادة بالجنة لها شأن آخر، وكذلك لعن المعين له شأن آخر. وكذلك وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك، منها لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها، وذلك في الجيران. إذا كان إنسان مثلا له جار في الأرض فغير المراسيم الحدود دخل شيئا من أرض جاره إلى أرضه فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو مع كونه ملعونا والعياذ بالله سوف يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من حدود من أرض جاره يحمله على عنق من سبع أراضين. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار. يأتي يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من سبع أراضين. وكذلك أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. إذا إنسان قال والده لأمه لأبيه لعنك الله أو لعنك الله أو عليك لعنة الله فإنه مستحق للعنة الله، لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القول، فإذا لعنهما والعياذ بالله استحق اللعنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من لعن والديه. فيجوز أن تقول اللهم لعن من لعن والديه. كذلك المصورون، لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصورين، فيجوز اللهم أن تقول اللهم لعن كل مصور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين. وهكذا ما الأمثلة التي ذكرها المؤلف، فيفرق بين العام والخاص. العام لا يخص أحدا بعينه، والخاص هو أن يخص أحدا بعينه. فتخصيص أحد بعينه في اللعن تخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز، وأما على سبيل العموم فلا بأس. ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية الأمثلة التي مثل بها المؤلف، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين.
بل هذا أخذ المؤلف رحمه الله لبيان جواز لعن أهل المعاصي غير المعينين. وقد سبق في الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافر. أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف بهذه الصفة فهذا لا بأس به. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل الشعر، والمستوصلة هي التي تطلب من يصل، يعني أن المرأة يكون رأسها قصيرا وشعرها قليلا فتضيف إلى رأسها شيئا من الشعر لأجل أن يكون طويلا عندما يراه الناس وكثيفا. فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك. وظاهر الحديث حتى ولو كان شعرها قليلا جدا فإنه لا يجوز لها ذلك. ومن هذا ما يسمى بالباروكة، فإن بعض علمائنا المحققين قالوا إن لبس الباروكة من الوسط، وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة والعياذ بالله. وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض النساء؟ ربما يقال إنه يلحق بذلك، لأن المرأة تضع شيئا يجمل عينها، يجعل عينها كأنها عين إنسانة أخرى، إما إلى حمراء أو خضراء، حتى سمعت بعضهن يقولون إنه يجعلون عدسات لونها أخضر، بعضها لونها أزرق، وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال إنها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر، فإن قال قائل هذه مثل الكحل لا تثبت، قلنا وكذلك وصف الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن يكون هل أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوصف. ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أنها مضرة بالعين، وإن كان ضررها لا يرى في المدى القصير لكن يرى على المدى الطويل. قال وثبت أنه لعن آكل الربا، يعني وموكله، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في الربا خمسة: آكله وهو الذي يأخذ الربا، وموكله وهو الذي يعطي الربا، وشاهدين وهما اللذان يشهدان به، وكاتبه الذي يكتب بين الراب بين المرابين. كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا يجوز إذا رأيت شخصا يبيع بالربا لا يجوز أن تقول لعنك الله، فلتقول على سبيل العموم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لأن هناك فرقا بين التعيين وبين التعميم، فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز. كذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين، لكن ليس كل مصور، بل المراد من صور ما فيه روح. إذا صور الإنسان ما فيه روح كآدمي وفرس وأسد وذئب وحشرات وما أشبه ذلك، إذا صورها فإنه حرام عليه، لا يجوز، بل هو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلك أن تقول اللهم لعن المصورين، لكن لا تقول العن فلانا ولو كان يصور، لأنه مخصوص. تعيين لا يجوز، تعيين لا يجوز. ثم إن الصورة التي تحرم هي الصورة التي على سبيل التمثال، يعني يصنع الإنسان من العجين أو من الجص أو من الجبس أو غيرها من المواد، يصنع صورة على صورة، يصنع شيئا على صورة إنسان أو حيوان، هذا حرام. وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس بها على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء. وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس به قطعا، مثل أن يصور سيارة أو قصرا أو قصرا أو ما أشبه ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في التصوير الرقم، يعني التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك. فمن العلماء من قال لا بأس به، واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب، فقالوا إلا رقما في ثوب، هذه الصورة ترسم باليد على ورقة أو على ثوب أو ما أشبه ذلك. لكن الصحيح أنه لا يجوز، حتى الرقم في الثوب أو في الورقة لا يجوز أن تصور صورة بيدك. وأما الصورة بالآلة الطرفية الفورية فهذه ليست من التصوير في شيء، ولا تدخل في قول الرسول كل مصور في النار، لأنك لم تصور في الواقع، فأنت لم تخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الفم، إنما سلقت ضوءا معينا إذا قابله جسم انطبع في الورق، دون أن ترسم العين والأنف والشفة وما أشبه هذا. وليس هذا بتصوير، وليس هذا بتخطيط للمصور بالآلة. ويدل على ذلك دلالة واضحة يتبين بها الأمر، أنك لو كتبت رسالة إلى إنسان بقلمك بيدك ثم أدخلتها في الآلة المصورة وخرجت الصورة، هل هي صورة الذي حرك الآلة أو هي صورة الكتاب الذي كتبه الأول؟ الجواب الثاني بلا شك. ولهذا يمكن أن يحرك هذه الآلة، آلة التصوير، يمكن أن يحركها رجل أعمى فتظهر صورة الكتاب، فليس هذا من فعلك، إنما يقال هذا الذي صور صورة فوتوغرافية إذا كان لمقصد حرام صارت حراما من باب تحريم الوسائل، وإذا كان لمقصد جائز فهي جائزة. ولا يقال ان المصور في النار. فلذلك يجب التنبه للفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير، كما فرق بذلك اهل العلم، كما فرق بين ذلك اهل العلم. ففي عباره زاد المستقنع كتاب الفقه المعروف قال يحكم التصوير واستعماله، ففرق بين الاستعمال وبين التصوير. فنحن نقول هذه الصورة الفوتوغرافية لا تدخل بلفظ الحديث تصوير، لكن إذا صورها الإنسان ليعتقدها على وجه محرم صارت حرام من باب تحريم الوسائل. هؤلاء ثلاثة لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، الأول الواصلة والمسوسلة، والثاني آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والثالث المصورون. ويأتي إن شاء الله بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها. وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. وأنه قال: لعن الله من لعن والديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين ليبين به أن اللعن الذي ليس على معين لا بأس به، وذكر أمثلة من ذلك سبق منها ثلاثة، وهاهنا اليوم نأخذ ثلاثة أيضا. منها قول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، يعني حدودها، مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي الإنسان فيدخل من داره من أرض جاره على أرضه، فيوسع أرضه ويضيق أرض صاحبه أرض جاره، فهذا ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضيه. وإذا كان هذا في من غير حدود الأرض يعني المراسيم، فكيف بمن أخذ الأرض كلها واجتاحها والعياذ بالله؟ فهو أولى باللعن والطرد عن رحمة الله، كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذونها بباطل ويدعون أنها لهم، وربما يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك فيدخلون في اللعن، ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم نسأل الله العافية أمام عباد الله. وكذلك ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز مثله، مثل أن يأتي في الليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق. هذا السارق إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو من المتاع فإنها تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولا فرق بين أن يكون السارق شريفا أو وضيعا أو ذكرا أو أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المرأة المخصومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأهم قريشا ذلك، وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع برفع العقوبة عنها، فاختطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فأقسم عليه الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبا لقطع يدها. ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله في الرياض يقول يسرق البيضة، والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة، لأن نصاب السرقة ربع دينار، فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ قال بعض العلماء إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس التي يجعلها الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام، وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر. والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرفأ حتى لا تأخذها الأمواج، وهو أيضا ذو قيمة. وقال بعض العلماء المراد بالبيضة بيضة الدجاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقها، والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة، والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب وما أشبه ذلك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقطع يده، لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ على سرقة الغالي المثمن فقطعت يده. وهذا أقرب إلى الصواب، أن السارق والعياذ بالله إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشيء الكثير فتقطع يده. الثالث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه، سواء كانت الأم أو الأب، يقول لأبيه لعنة الله عليك أو لأمه. ولكن الصحابة قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه؟ هذا أمر ما يمكن. قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتنازع اثنان فيقول أحدهم الآخر لعن الله والديك، فيقول الثاني بل أنت لعن الله والديك. فلما كان هو السبب في أن يلعن الآخر والديه أعطي حكم من لعن والديه مباشرة. فهذه ثلاث أشياء لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يمكن أن تأتي للشخص معين غير حدود الأرض تقول لعنك الله؟ الجواب لا، لا يجوز أن تلعنه وهو معين. أو سمعت إنسان يلعن والديه تقول لعنك الله، ما هذا حرام. لكن تقول له اتق الله، فإن الله لعن من فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض. وتقول للثاني السارق اتق الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل. وتقول للثالث اتق الله لا تلعن والديك، لا تكون سببا في لعنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه. أما أنت نص عليه بعينه تقول لعنك الله أو أنت ملعون، فهذا حرام ولا يجوز، لأنه يفرق بين العام وبين الخاص. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنه قال: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله.
هؤلاء ثلاثة أنواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم، وقد سبق أنه لا يجوز لعن معين ولو كان كافرا، يعني لا يجوز أن تقول اللهم لعن فلانا وإن كان كافرا، لكن على العموم وردت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما سبق ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وذلك أن الذبح لغير الله شرك لأنه عبادة، وعبادة إذا صرفها الإنسان لغير الله كان مشركا. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالصلاة وأمر بالنحر، وأن ذلك لله عز وجل. فكما أن من صلى لغير الله فهو مشرك، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك. وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربا وتعظيما، أما إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل الإكرام كإكرام الضيف مثلا، لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأس، بل هذا مما يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه. وإذا كان من إكرام الضيف أن تذبح له ذبيحة إكراما لقدومه فهذا مما يؤمر به. وتارة يذبح لغير الله يعني لقصد الأكل، إنسان يريد أن يأكل لحما فذبح ذبيحة يريد بها الأكل، هذا أيضا ليس بشرك، هذا أمر عادي يأكله الإنسان طعامه. لكن الشرك إذا ذبحوا تعبدا وتقربا وتعظيما، مثل ما يفعل بعض الناس بملوكهم أو رؤسائهم أو علمائهم، إذا أقبل ذبح الذبيحة بوجهه إكراما وتعظيما، هذا الشرك أكبر مخرج عن الملة. وهذا مع كونه شركا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هو أيضا ملعون فاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن ذلك أيضا ما ذكره بقوله: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها أي في المدينة حدثا أو آوى محدثا، والحدث هنا يراد به شيئان: الأول البدعة، فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أحدث فيها حدثا أي ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني استحق أن يلعنه كل لاعن والعياذ بالله، لأن المدينة مدينة السنة مدينة النبوة، فكيف يحدث بها الحدث المضاد لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنوع الثاني من الحدث الفتنة، أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين، سواء أدت إلى إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت، فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما من أحدث معصية عصى الله فيها في المدينة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد، بل يقال إن السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيما دونها، ولكن صاحبها لا يستحق اللعن. الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدا من أمرين، إما بدعة وإما فتنة، هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثالث. نعم نعم. الثالث اللهم لعن لعنا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله. هؤلاء قبائل من العرب حصل منهم عدوان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم رسول اللعنة، اللهم لعنهم، ولم يلعن شخصا معينا بل لعن القبيلة كلها. والمراد من حدث منهم هذا الحدث وهو الاعتداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة، لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله أكبر.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهما، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
رحيم. ذكر المؤلف رحمه الله بقية الأصناف التي يجوز الدعاء لها على سبيل العموم، منها لعنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود هم أتباع موسى والنصارى هم أتباع عيسى، لكن بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوه ولم يؤمنوا به، كان حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق مع علمهم به والعياذ بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعنه إياه في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائه ويصلون فيها، فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان من اليهود أو من النصارى أو من يدعي أنه مسلم فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا بني المسجد على القبر ولو صلى اللسان فيه لله عز وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته باطلة محرمة يجب عليه إعادتها، وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه. أما لو كان المسجد قائما ثم دفن به أحد من الصالحين أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس، ولا يجوز إبقاء، لأن المساجد لم تبنى ليقبر فيها، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. وإذا شككنا هل بني القبر أو هل بني المسجد أولا ودفن فيه الميت أو دفن الميت ثم بني عليه المسجد، فالاحتياط أن لا يصلي فيه الإنسان وأن يبتعد عنه لئلا يعرض صلاته للخطر. فإن قال قائل: ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه الآن في المسجد. فالجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، ولم يبن عليه المسجد، بل كان المسجد قائما من أول، ولكنه محتاج لزيادته فزادوه من هذا الجانب، أي من الجانب الذي عن يسار مستقبل القبلة. وكأنه والله أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من قبله، فبقي المسجد، فبقي القبر في مقصورة في البيت منفصل عن المسجد، بينه وبينه جدار. ثم بعد أن شاء الله عز وجل أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرجا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرقاه أو يجعله في متحف أو ما ندري، وذلك أن أحد الخلفاء جاءه آت في الليل وقال له أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين، يعني في عيونهما زور. فجاءه مرة ومرتين وثلاث، ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى المدينة فزعا مسرعا. فلما وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة طعام، وقال لوليها على المدينة ادعوا لي جميع أهل المدينة. فدعاه، وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له في المنام. ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين. فقال لواليها المدينة لماذا لم تدعو أهل المدينة؟ قال كلهم دعوه، لم يبقى إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاء وهما معتكفان في المسجد. فقال هاتهما، فجاء بهما وإذاهما على الوصف الذي قيل له في المنام. فأمر أن يبحث عن حالهما، فإذاهما في الليل ينقبان خندقا من أسفل الأرض، وإذاهما قريبان من القبر، فأمر بقتلهما، ثم أمر أن يحفر القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل، ثم صبه بالرصاص وبنى عليه ثلاثة جدران، فأصبح القبر منفردا تماما عن المسجد، ليس بالمسجد ولم يبن عليه المسجد. فهذا هو الجواب عما يشبه به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس، فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوته، يحكي صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يتشبه بالمرأة في لباسه، يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء، ومن ذلك أن يضع الباروك على رأسه كأنه امرأة، ومن ذلك أيضا أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات، لأن النساء لهن ساعات خاصة وللرجال ساعات خاصة، فيلبس الرجل ساعة المرأة. وأما الهيئة فأن يتمكيج ويتورص، وإذا قام يمشي كأنه امرأة، هذا أيضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم أن تشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب، وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب، بأن تتشبه به في القول في الكلام، تتكلم كما يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراته، أو تجعل رأسها كرأس الرجل تقص حتى يرتفع عن كتفيه، أو كذلك تلبس من الساعات والثياب بدأس الرجل، فكل هذا من كبائر الذنوب. والمرأة إذا فعلت ذلك فإنها ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل إذا رأينا رجلا معينا متشبها بامرأة هل نقول لعنك الله؟ لا، ما نقول لعنك الله، نعذه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وكذلك المرأة، لأن لعن المعين لا يجوز حتى لو كان كافرا، فكيف إذا كان فاسقا فإنه لا يجوز. لكن تقول من تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون، ومن تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونة، هكذا على سبيل العموم. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم سباب المسلم بغير حق. سبه يعني عيبه ووصفه بما يكره، لكن في حضوره، اما اذا كان في غيبته فهو غيبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. الذين مبتدا فقد احتملوا خبر المبتدا، المعنى ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنه، الذين اوذيا او اللذان اوذيا فقد احتملوا بهتانا اي كذبا، وإثما مبينا أي عقوبة والعياذ بالله. وهذا يشمل كل أذية سواء كان في القول أو بالفعل، وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر إثما. فأذية القريب ليست كأذية البعيد، وأذية الجار ليست كأذية غير الجار، وأذية من له حق عليك ليس كأذية من لا حق له عليك. المهم أن الأذية يتفاوت إثمها وجرمها بحسب المؤذى. والعجب أن كثيرا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم بالمضايقات والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك، وهذا من أعظم ما يكون من الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. وقوله تعالى: بغير ما اكتسبوا، يفهم منها أنه إذا أوذي المؤمن بما اكتسب فليس في ذلك بأس، يعني لو آذيت إنسانا ردا على فعل الله أذاك فأذيته فلا بأس، أو أوذي الإنسان لإقامة حد لله عز وجل، أو أوذي لأداء حق عليه أبى أن يقوم به فلا بأس. بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة، فقال: واللذان يأتيان منكم فآذوهما فأمر بإيذائهما، فإن تاب وأعرض وأصلح فأعرض عنهما. وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط، كان الموقف الأول لا يجلد ولا يقتل لكن يودع حتى يتوب، ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع الصحابة على ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر، لأنه جعل السب فسوقا وجعل القتل كفرا، المقاتلة جعلها كفرا. فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا الساب فاسقا، لا تقبل شهادته ولا يجعل له ولاية، ولا على بنته لا ما يزوج ولا ابنته، لأنه صار فاسقا. ولا يصح أن يكون إماما في المسلمين، ولا يصح أن يكون مؤذنا. هكذا قال كثير من العلماء رحمهم الله، وفي بعض المسائل هذا خلاف، لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق، أما من قاتله فإنه يكفر. إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإنما استحلها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرا، لكنه كفر لا يخرج من الملة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخوين، فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان، لكنه كفر دون كفر. والله أكبر.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم سباب المسلم بغير حق عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا أخاه بالكفر أو الفسق عاد عليه ما لم يكن صاحبه كذلك. يعني إذا قلت لإنسان أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق، إلا إذا كان هو كذلك. وهكذا من كفر أحدا وقال أنت كافر أو يا كافر وليس كذلك صار القائل هو الكافر. وفي هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يقول لأخيه المؤمن يا فاسق أو يقول فلان فاسق إلا إذا كان كذلك وأراد أن يحذر منه فلا بأس. وكذلك لا يقول له يا كافر أو يقول فلان كافر، فإنه لا يحل له ذلك ما لم يكن هكذا. وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي، خلافا لما يتجاسر فيه بعض الناس والعياذ بالله يكفر على أدنى شيء، يقول هذا كفر وهذا فسق وما أشبه ذلك. وأما الحديث الثاني في درس اليوم فهو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما. المستبان مبتدا وما مبتدا ثاني، وفعل البادئ خبر المبتدا الثاني، والجملة خبر المبتدا الأول. والمعنى أن المستبان إذا تسابى وتشاتما في كلام سيء فإن الإثم على البادئ منهما. ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، فإن اعتدى صار عليه الإثم. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسب صاحبه بمثل ما سبه به ولا يتعدى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببا للشر فإنه يناله من شر ما قال فعلى البادئ منه. ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدى فعليه، وإن أخذ بحقه بدون زيادة فليس عليه شيء. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق. وقد سبق حديثان: حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الموضوع. أما الحديث الثالث فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجل قد شرب، يعني قد شرب الخمر، وذلك بعد أن نزل تحريمها. والخمر كل ما أثمر فهو خمر، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من غير ذلك، كل ما أسكر فهو خمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرف، ليس مجرد تغطية العقل. ولهذا البنج ليس مسكرا وإن كان يغطي العقل، والمبنج لا يدري ماذا حصل له، لكن الخمر نسأل الله العافية يجد الإنسان من السكر لذة وطربا ونشوة حتى يتصور أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثريا وما أشبه ذلك، كما قيل في هذا: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكران فتكلم معه، فقال له حمزة وهو سكران: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ وهذه كلمة بشعة، لكنه سكران، والسكران لا يؤاخذ بما يقول. وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر. وكان الخمر على أربع مراحل: المرحلة الأولى الإباحة، أن الله أباحه للعباد إباحة صريحة، فقال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.